أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام في أبحاث النبوة في الفصل الأول، والذي كما رأينا احتوى على مجموعة من الحقائق والمعارف ذكرناها تباعا. في هذه الليلة إن شاء الله نوفق في الدخول إلى الفصل الثاني، وهو في بحث العصمة. ولكن قبل الدخول إلى بحث العصمة في ما أورده المصنف من إطلالة معينة ثم ذكر مباشرة دخل إلى الأبحاث على مستوى البحث التصديقي عن الأدلة وما إلى ذلك، نحاول فقط في هذه المقدمة أو هذه التوطئة نذكر مجموعة من الأبحاث أو مجموعة من المحاور لتكون خير معين لنا في الوقوف على أهمية بحث العصمة. نحاول أن نذكر هذه المحاور وهذه الأبحاث تباعا. في المحور الأول نقول إنه مما لا إشكال فيه، يعني باتفاق جميع الفرق الإسلامية، أنهم أجمعوا على مبدأ العصمة. هناك مبدأ يسمى العصمة، هذا بلا إشكال بالاتفاق، ربما شذ شاذ ولكن لا يعول على رأيه كما سننقل إن شاء الله. يعني هناك إجماع أو اتفاق متحقق بين قدماء العلماء ومتأخريهم وما بينهما وإلى يومنا هذا، على أن هناك مبدأ يسمى بمبدأ العصمة، وهذا أمر لا إشكال فيه. نعم، هناك كما قلنا مساحة اتفقوا عليها وهي مبدأ العصمة، ولكن اختلفوا في مساحات ودوائر أخرى. الفرق الكلامية، الفرق الإسلامية فيما بينها اختلفت في سعة وضيق دائرة العصمة. هل هي مخصوصة بالتبليغ؟ هل هي مخصوصة أشمل من ذلك؟ هل هي قبل بلوغ النبي؟ هل هي بعد بلوغ النبي؟ هل هي قبل بعثة النبي؟ هل هي بعد بعثة النبي؟ هذا فضلا عن خلاف اختلافهم كذلك مع، يعني اختلاف بعض الفرق مع البعض في مسألة هل يوجد مصداق آخر للمعصومين غير الأنبياء، كما نحن نعتقد مثلا بعصمة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين أو لا. فهذه إذن مسائل ثار حولها النزاع والخلاف، ولكن هناك كما أشرت مبدأ متفق عليه يسمى بمبدأ العصمة. هذه مسألة مهمة لا بد من الالتفات إليها. هذا البحث الأول كإطلالة. البحث الثاني، ما هو منشأ مبدأ العصمة؟ هذا بحث مهم. ما هو منشأ مبدأ العصمة؟ من أين جاءت فكرة العصمة؟ متى ظهرت كلمة العصمة؟ المتتبع في هذه المسألة يجد بلا إشكال ولا ريب أن مسألة العصمة ابتدأت بابتداء الخلق والإيجاد، يعني منذ آدم عليه السلام والذي هو نبي، قد ذكرنا دليل عقلي على نبوته ودليل نقلي فيما تقدم في هذا البحث في هذا الكتاب أو في كتب أخرى عقائدية تقدمت، أشرنا إلى أن أو نقول بأن نبي أن النبي آدم سلام الله عليه في أثناء أو في صح تعبير بداية وجوده سلام الله عليه هي ابتداء لمبدأ العصمة ولنشوء مسألة العصمة. يعني مما لا إشكال فيه أن العصمة التي نعتقد بها هذه العصمة مبتدأ من ذاك الزمان، يعني من تلك الحقبة. لم تكن العصمة مسألة طارئة أو مسألة مثلا إنجاز التعبير متأخرة أو لها مناشئ أخرى. منذ ابتداء الخلق والإيجاد ابتدأت مسألة ماذا؟ ابتدأت مسألة العصمة. هذه إذن مسألة مهمة. لماذا نحن نؤكد على هذه الحقيقة؟ نؤكد على هذه الحقيقة لوجود بعض المعتقدات الباطلة والفاسدة والمنحرفة التي حاولت أن تعطي تحديدا تاريخيا للعصمة، فادعت بدعاوى مثلا بأن العصمة لم تكن إلا ابتداء من القرن الرابع الهجري مثلا، هذه مسألة ابتدأت في تلك الحقبة. أو رأي آخر يقول لا، إنما العصمة ابتدأت في زمن الصادق، تلاميذه كمؤمن الطاق، هشام بن الحكم، مجموعة من هؤلاء إنما ابتكروا وأبدعوا فكرة العصمة لأجل أن يحاربون بها من؟ التيار الآخر، المؤمنين بالصحابة وعدالة الصحابة وما إذا، فهم اخترعوا هذه فكرة العصمة لأمتهم في قبال من؟ في قبال ذلك التيار المناوئ وما إلى ذلك. على كل حال، من هنا طبعا هذه المسألة ذكرت بهذا المعنى وبهذا التحديد. وهذا من يدعي هذه الفكرة الأخيرة؟ يدعيها من؟ القفاري، في عنده كتاب أصول مذهب الشيعة. قفاري هذا أحد دكاترة في جامعة سعود وجامعة كذا، هذا عنده كتاب عن أصول الشيعة تقريبا 3 مجلدات ضخمة، يعني أنه كتب عن عقائد الشيعة وأبطلها وكذا، وأعطي امتياز وجعل مصدر ومرجع من مراجع الكتب الكلامية هناك يعني. فكل تقريبا من حاول أن يكتب في الحقبة الأخيرة يستفيد من هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب رد عليه وأبطلت دعاوى وما إلى ذلك. هذا الكتاب ادعى هذا الكاتب طبعا، وله دعوة خطيرة أخرى إن شاء الله ستتضح، هذا الكاتب ادعى بأن أصلا مسألة مبدأ العصمة من مبتدعات الشيعة في الإسلام، أصلا لم يكن شيء اسمه عصمة، واضح. وبالتالي يقول إما هذه الفكرة جاءتهم من عبد الله بن سبأ أو مؤمن الطاق أو هشام بن الحكم أو غيرهم، هؤلاء نشروا فكرة العصمة كما يدعي هذا المقرض في قبال ماذا؟ في قبال الطرف الآخر. فإذا ليس لها مبدأ إلا هذا المبدأ، ليس لها مبدأ قرآني، ليس لها مبدأ على مستوى سنة النبي كما يدعي أو سنة الصحابة أو شيء من هذا القبيل، واضح. هذا مضافا إلى أنه له رأي خطير جدا، هو ينفي مبدأ العصمة مطلقا، يقول لا توجد عصمة حتى للأنبياء، والدليل يقول ظاهر الآية القرآن، القرآن نسب المعصية لآدم، نسب المعصية لكذا، الاستغفار للنبي صلى الله عليه وآله، وكل هذا يقول دلائل واضحة على عدم وجود معصوم. ليش؟ لأن عنده مشكلة. ما هي المشكلة؟ يقول لأن إذا ادعينا بأن هناك معصوم يعني هذا شخص مؤله، يعني الله،
مغالطة.
أي يعتقد هذا الاعتقاد بأن إذا دعينا في أحد العصمة يعني هذا ماذا؟
الله.
إله، وهذا الله، فمن هنا لا عصمة حتى للأنبياء فضلا عن الأئمة فضلا عن غيرهم، وهذا معتقد هذا القفار عند هذا الاعتقاد الخطير جدا. هذه كما أشرت، إذن هذه مسألة مهمة وحساسة، يعني عندما نركز على مبدأ العصمة و عرض العصمة ببيانات متعددة عقلية ونقلية وما شابه ذلك، دفع مثل هذه الخطورة في المقام وفي الموقف. إذن هؤلاء هكذا يعتقدون والعياذ بالله. نفس الشيء، ما يوجد أحد معصوم أصلا، ما يوجد ما حصل إلا الله، لأنه نفس النكتة، إذا قلنا ملائكة معصومون نفس الشيء أنهم ماذا؟
مؤلهون.
مؤلهون.
لا يعصون الله، هذه الآيات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون.
ما أدري، أو أنا بقولك بالضرورة، ما أقولك أنا سابر
عون حسيسها،
إيه لا ما أقولك بالضرورة أخو رأيي في الملائكة، ويتكلم عن مطلق الآن، يعني ما دام يؤمن بها القاعدة، هذه القاعدة كبرى تشمل لها صغرويات سواء كان إنسان أو غير إنسان. على إذن على هذا الأساس، إذن عند هذا رأي، نحن عند يوجد رأي آخر لمستشرق اسمه رولاندسون، هذا عنده كتاب اسمه عقيدة الشيعة، هذا يعتقد بأن فكرة العصمة هي عبارة عن تطور في علم الكلام الشيعي، علم الكلام الشيعي تطور وصل إلى مبدأ يسمى بمبدأ العصمة، وبالتالي يقول ويحتمل أن تكون هذه الفكرة ظهرت في عصر الصارق سلام الله عليه، ولكنها لم تكن عند أهل السنة إلا ما بدأت إلا في القرن الثالث تقريبا، وصارت صار الكلام يعني ما كان أصلا لا القرآن أشار للعصمة ولا النبي أشار للعصمة، وامتد إلى القرن الثاني تقريبا في زمنهم الصارق بدأت فكرة العصمة. السنة بعدين تأثروا ويعتقد أنه من نظر لها بشكل كبير الشيخ الكليني عنده يقول عنده كتاب اسمه الكافي في أصول الدين، هو يقول هكذا وأسهى في موضوع العصمة وصارت بادرة لبحث هذه المسألة، ولا ما يوجد شيء في الإسلام اسمه عصمة ومعصوم وكذا وأبدا لاحظ. لكن هذا كلامهم كلام غير صحيح لعدة أمور، يعني لأنه هو يعتقد بأنه يعني بعبارة أخرى يعني هو هكذا يعتقد بأن إنما أثبتوها نفس فكرة تقريبا، يعني هذه الفكرة حتى يعتقد من القفاري هم متأثر نوعا ما من هذا المستشرق إنه نفس الكلام نفس النكتة، وهي مسألة إنها جعلت كمبدأ في قبال من؟ في قبال الطرف الآخر، واضح؟ يعني يثبتوا دعوة لأمة مثلا عندهم الشيعة فيؤمنون بمبدأ العصمة ليجعلونه مثلا أو يجعلون الأمة في مصاف ومحاربة ومواجهة مثلا تيار الصحابة وما شاكل ذلك. نعم، هذا يعني ما يمكن أن يقال في هذه المسألة يعني كمقدمة وما إلى ذلك. هذه تقريبا النقطة الثانية. إذن عندما ركزنا على هذه المسألة العصمة إذن وجد هذا التنوع وهذا التعدد في مسألة نشوء العصمة، ولكن كما قلنا بأن العصمة مبدأها من مبدأ أصلا وجود الخالق. هذا على مستوى البحث المحور الثاني. المحور الثالث عندما نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم اعتنى بمسألة العصمة اعتناء كبير جدا، وكما قلنا بأنه القرآن كمؤسس أصلا لنظرية العصمة وأشار إليها وأنها مسألة أصلا لابد أن تكون من مبدأ الخلق ومن مبدأ الإيجاد، لأن أول الموجودات هو نبي، وهذا النبي لابد أن يكون معصوما لأنه مصدر العطاء والإفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى على البشر آنذاك وإلى يومنا هذا، فلا بد أن يكون الواسطة معصوم، لا بد أن يكون الواسطة ماذا؟ معصوم. هذا تركيز وتأكيد وبيان قرآني لهذه الحقيقة، واضح؟ ولذلك نجد أن القرآن استعمل لفظة العصمة بصورها المتنوعة 13 مرة، يعني 13 مرة استخدم مع لفظة العصمة، واستخدمها في هذا المعنى. في أي معنى؟ في أي معنى؟ كما يتنا إن شاء الله في معنى الإمساك والمنع. لاحظ مثلا عندما استعمل في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الاعتصام بمعنى الإمساك والمنع وما إلى ذلك. في قوله تعالى مثلا في قضية نبي الله يوسف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هي تقول تعتر بالحقيقة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم يعني امتنع مسكه، واضح؟ هم استعملت بمعنى مثلا كما قلنا هي إذن هي محور الآيات التي حدثت عن العصمة كلها تدور مدار معنى الاعتصام، يعني معنى معذرة معنى الامتناع والإمساك والتمسك وما إلى ذلك. ولذلك القرآن يركز في آيات أخرى مثلا بالنسبة لي عندما يصف الملائكة في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أو في قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فتشير إلى هذه الحقيقة حقيقة العصمة. ولذلك نعتقد بأن القرآن هو الذي أعطى هذا البعد بشكل كبير، بينما لو نأتي عندما لليهود أو المحرف تجد بأن التوراة لا يتكلم عن عصمة الأنبياء، بالعكس ينسب القبائح والانحرافات للأنبياء. لأنه نحن نتهم مثلا، نتهمنا بأنه أنتم أخذتم فكرة العصمة من فكرة يهودية مثلا عبد الله بن سبأ، أو مثلا نصرانية مسيحية قنوصية يعني باطنية وكذا من المسيح والنصارى. ففي مقام الرد نقول عليهم لا، نحن لم نأخذها لا من اليهود، لأن اليهود أصلا القراءة من يقرأ توراتهم يجب ينسبون القبائح القذرة أصلا لمن؟ للأنبياء، ينسبون الأنبياء، وهذا يعني بعد شيء فظيع جدا. بل أكثر من ذلك، مو قد ينسبون للأنبياء، ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يصارع يعقوب وينتصر عليه يعقوب ويقول له لا تفضحني أمام عبادي شوية أني أنا اللي أفوز.
استر الله استر.
أي إذن هم الله سبحانه وتعالى يصفونه بأوصاف خطيرة جدا لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعلو شأنه. فكيف الأنبياء سرد؟ وإذا كنت تجد بأنه أكثر الإسرائيليات التي يعني أو أكثر الأفكار التي تتحدث عن الأنبياء بشكل خاطئ إنها تسريبات الإسرائيليات كعب الأحبار وغيره، اللي ترك لهم مجال عمر بن الخطاب في مسألة أنهم يقصون ويتحدثون بملء فمهم في المسجد وما إلى ذلك، حيث أنه صار قناة مع سقطة ثقيفية من خلال الفكر اليهودي. حسنتم فحتى تحتم باب الفكر الإسرائيلي والإسرائيليات على المسلمين، مو تتهمون والعياذ بالله الشيعة وما إلى ذلك. إذن عندما نوسم نحن بأننا أخذنا فكرة العصمة من اليهود، هذا كلام غير صحيح، لا يؤمنون بشيء اسمه عصمة أنبياء، بل يثقفون حتى لا يؤمنون، يثقفون أنفسهم بأن الأنبياء وكذا بشر يخطئون ويقعون في أدنى المزالق أصلا. انت حتى مسلسلاتهم اللي افلامهم اللي عرضوها عن الانبياء اجدها واضحه اصلا في قضايا ان هذا النبي اصلا عادي. يعني نستجير بالله. بالنسبه ناتي عندما ناتي للنصارى، اذا لو اتهمنا بان والله انتم اخذتم فكره نصرانيه، هذه ما هي فكره اسلاميه، نقول النصارى اصلا لا، عندما يتحدثون عن المسيح يتحدثون في بصفته اله متجسد، فكان الموضوع العصمة صار الإله وليس الإنسان، وكلامنا أين؟ في الإنسان نفسه، الموضوعين متغايرين، يعني يقتلون بالأب والابن وروح القدس هذا الثالوث، وهذا متجسد، إله متجسد والعياذ بالله. فإذا هذا لو فرض تكلمت عن عصمة عيسى عليه السلام ك إله متجسد، يصير الموضوع العصمة موضوع الإله هنا وليس موضوع البشر وهو الإنسان، وكلامنا في عصمة إنسان كالرسول أو النبي والإمام وما إلى ذلك. هذه مسألة إذن مهمة جدا، ولذلك نجد والعياذ بالله مثل القرآن عندما مثلا نعم نجد مثل أحمد أمين مثلا هذا الكاتب المصري المعروف اللي هو صاحب ضحى الإسلام، للأسف في صفحة من 267 وكذا يتحدث هناك عن هذه الإشكالية بأنه وقع عن الشيعة أخذت منهجها الفكري وكذا، يتهمنا كذلك بأنه هذه تقريبا نفس الفكرة الاستشراقية، وينسبنا بأن أفكاركم أصلا أفكار الشيعة أفكار من الاعتزال مأخوذة وغيرها وغيرها، ومن ضمنها مسألة العصمة واضح. أي فناقشوا طبعا جملة من علمائنا وردوا على هذا المعنى بشكل واضح وصريح، وفقط أنا أنقل كلام يعني في النتيجة حتى لو يعني ممكن الجواب بجوابين، يعني هذا يدعي بأن فكرة العصمة التي أنتم أخذتموها ليست إلا فكرة مأخوذة من المدرسة الاعتزالية، أنتم تأثرتم بالمدرسة الاعتزالية وأخذتم منها مثل هذه الأصول. نقول إحنا بلا شك نتفق معهم كما نتفق مع كثير من الفرق الإسلامية، بل جميع الفرق الإسلامية في أصول محددة معروفة، ونختلف معهم ومع غيرهم في أصول أخرى. أما أن نحن متأثرون بالعصمة ليس كذلك، فكرة العصمة فكرة قرآنية روائية مؤسس لها عقلا ونقلا وما إلى ذلك، ما عندنا إشكالية من هذه الجهة. هذا أولا. ثانيا بأنه حتى الاعتزال هو يدعون أصلا ويثبتون نسبهم العلمي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأن واصل بن عطاء أخذ علمه من هشام أبي هاشم لا ابن أو هاشم بن محمد بن الحنفية. هاشم ابن محمد الحنفي. محمد الحنفي من أخذ علمه من أبيه أمير بن عليه السلام، وهو رب ابنه علميا، وابنه رب من أخذ منه واصل. فواصل بن عطاء له رأس المعتزلة والهرم الكبير في الاعتزال، من أصل مستند علمه يعني بالنتيجة يرجع للمعاوية، وذلك باعترافاتهم يعني هم يقرون هذه الحقيقة. مثلا يقول، وقال الجاحظ هنا بعض يقول: ومن مثل محمد الحنفية وابنه أبي هاشم الذي قرأ علوم التوحيد والعدل حتى قالت المعتزلة: غلبنا الناس كلهم بأبي هاشم الأول اللي هو ابن الحنفي. يعني هم يعتدون، وهذا من أخذ علمه؟ النتيجة يرجع لأمير بن سلام الله. والطائفة الشيعية الاثنى عشرية تعتقد انتسابها القطعي لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وحتى نفس ابن أبي الحديد يؤكد هذه الحقيقة، يعني يذكر بحث لطيف يقول مثلا: ومنهم يعني يتكلم يعتقد بأن فإن المعتزلة الذين هم أصل التوحيد والعد وأرباب النظر، ومنهم تعلم الناس هذا الفن تلامذته، يعني تلامذة الإمام علي وأصحابه، لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم، عبد الله بن محمد بن الحنفية وأبو هاشم تلميذ أبي وأبوه تلميذ أبي، يعني تلميذ الأمير المؤمنين. واضح. حتى الأشاعرة أصلا هم يعتقدون بأنهم ينتهي نسبهم إلى من؟ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نسبهم العلمي يعني الأشاعرة، لأن أبو علي هذا الأشعري هو تلميذ أبي علي الجبائي. الأشعري بعد ما انعزل عنه وانقطع عنه ابتعد عنه، هو تلميذ أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي أحد مشايخ المعتزلة، فالأشعرية في النتيجة ينتهون إلى الاعتزال، الاعتزال ينتهون إلى من؟ إلى الإمام علي سلام الله عليه. فمن أين نحن تأثر بالاعتزال؟ نحن إذا توافقنا معهم في شيء، لأن المنبع صار في هذه الفكرة مثلا الصحيحة مأخوذة من أمين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبالتالي توجد عبارة جميلة حق السيد المرتضى في الأمالي في قرر الفوائد ودرر القلائد أو أمال المرتضى المجلد الأول صفحة 148، يقول: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وخطبه، فإنها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه ولا غاية وراءه، ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعده في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول. وروي عن الأمة من أبناء الإسلام في ذلك ما لا يكاد يحاط به كثرة، يعني أهل البيت المعصومين نقلوا عن الإمام علي وهم تحدثوا عن هذه المعارف ما لا يكاد يحاط ويحصى به كثرة، ما لا يكاد يحاط به كثرة، ومن أحب الوقوف عليه وطلب من مضان أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة ونتاج للعقول العقيمة. هذا كلام من السيد المرتضى. هذا مضافا إلى أن يعني هذه كما قلنا، إذن إلى هنا أثبتنا وتأكدنا من أن هذه النسب كلها نسب باطلة، وما صرح به أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام كلام غير تام. واضح. في نهاية هذه النقطة وهذا المنعطف اللي هو إحنا المحور الثالث، ها، نشير إلى بعض كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه تؤكد مسألة مبدأ العصمة للنبي وله سلام الله عليه ولأهل البيت سلام الله عليه. إذن مبدأ العصمة ليس شيء طارئ ولا جاء بعد القرن الثالث ولا الرابع ولا كذا، أبدا أبدا. القرآن ذكره وروايات النبي وأمة المعصومين سلام الله. رواية لطيفة توجد في ابن مردويه وهو من علماء السنة الكبار في القرن الرابع الهجري، يقول ابن مردويه عنده كتابان في الإمام علي سلام الله عليه، كتاب فيما نزل في شأن علي من القرآن، وكتاب ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام. في رواية جدا لطيفة تقول عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، خمسة منا معصومون. أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والإشارة صريحة إلى هذا المنح. هنا أمير بن سلام الله عليه يشير إلى بعض الكلام في يعني رواية في روايته في خصوص مثلا عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول أمير عليه السلام؟ يقول ولقد قرن الله به، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وآله. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. هذه في الخطبة الموجودة في نهج البلاغة الخطوة 187، وهذه واضح دلالة بأنه النبي منذ نشأته كان ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أحاط له أو أحاط به عناية خاصة. ويأتي أن هذا الكلام ليس لا فيه جبر ولا ينافي الاختيار، سيتضح إن شاء الله في محله. مثلا أمير سلام الله عليه تكلم عن العصمة في نفس بيت آل النبي، يعني نفس المعصومين الأمة المعصومين، يقول هم عيش العلم. هذه بيانات تدل على العصمة بل في أعلى المراتب، يعني يصف الأمة المعصومين وبالتالي يصف نفسه كذلك، هم عيش العلم وموت الجهل، يخبرهم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته، عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ودعاية. هذا النهج البلاغة الخطوة 234. إذن إشارات كل هذه بيانات عظيمة جدا في عصمة نفسه سلام الله عليه والأئمة المعصومين، لا يخالفون الحق ولا يختلفون. فهذا بعد أدق من هالمعنى، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. أو مثلا عقل الدين عقل رعاية ووعاية ورعاية، وقفوا على حقائق هذا الدين، يعني عرفوا الدين وعلموا به وعملوا به وما إلى ذلك. وفي كلمات لطيفة بعد في مسألة مثلا في 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 رواية لطيفة أذكر بس بعضها لأنها جدا طويلة، يتكلم عن صفات العارف والعالم بالله. أعانه، يقول أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه، يعني من شدة قربه إلى الله سبحانه وتعالى هذا العارف أو السالك ماذا وصل إلى هذا المقام، فقرب على نفسه البعيد وهون الشريد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غمارة واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتن، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار إلى غير ذلك. ابن أبي الحديد يتكلم يقول إن هذا الكلام منه، هذه الخطبة طبعا رقم 83، إن هذا الكلام منه أخذ أصحاب علم الطريقة والحقيقة، وهو تصريح بحال العارف ومكانته من الله، والعرفان درجة حال رفيعة شريفة جدا مناسبة للنبوة، مقامات عظيمة، ويختص الله تعالى بها من يقربه إليه من خلقه. وأيضا يقول ابن أبي الحديد يقول إن هذه الصفات والشروط والنعوت التي ذكرها في شرح حال العارف إنما يعني بها نفسه، وهو من الكلام الذي له ظاهر وباطن، فظاهره أن يشرح حال العارف المطلق، وباطنه أن يشرح حال العارف المعين وهو نفسه عليه السلام. هذه صفاته سلام الله عليه. لاحظ هذه وين؟ في شرح ابن أبي الحديد المجلد السادس صفحة 367. واضح هذا المطلب؟ إذا هذه مسألة مهمة أخواني. إذن مسألة العصمة مسألة كما قل مسألة قرآنية، مسألة ذكرتها الروايات وما إلى ذلك. هذا تقريبا الحديث أين في المحور
الثالث.
الحديث في المحور الرابع بشكل مختصر، يعني قبل الدخول واقعا إلى أبحاث العصمة وكذا، نشير إلى الآراء في العصمة، يعني قبل البحث عن التعريف اللغوي والاصطلاحي والأبحاث اللي ذكرت هنا أو هناك، نحن فقط نذكر هنا كلام للشيخ المجلس قدس الله نفسه الزكية، كلام جدا لطيف في الأقوال في عصمة الأنبياء. يعني نحن بلا إشكال نتحدث بأنه هناك سوف، يعني البحث الذي سوف نتحدث، وإن كان نتحدث عن عصمة الأنبياء هذا البحث المحور الرابع يعني والأخير في المقام، عندما نتحدث عن عصمة الأنبياء هناك تلازم وهناك تناغم بين الحديث عن عصمة الأنبياء وحديث عن عصمة الأمة سلام الله عليه. بعد هنا إذا خضنا البحث في العصمة بعد ما احتاج نكررها وين في عصف بحث العصمة في بحث الإمامة، هنا نشير إلى البحث بما يمكن الإشارة إليه حسب الوقت، وبالتالي ما نحتاج بعد عرضه مرة أخرى في بحث عصمة الأمة، نفس الملاك ونفس النكتة هي واحدة. في هذا المحور نحاول أن نشير إخواني إلى كلام لطيف للعلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية. هذا الكلام في بحار الأنوار المجلد 11 صفحة 89، أنا أقرأ مع بعض التوضيحات عشان هذا بحثنا المقام الرابع بعد. قال اعلم إن الاختلاف، اعلم أن الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة، يعني في مسألة العصمة. أحدها ما يقع في باب العقائد، يعني هل هو معصوم في العقائد أو لا. وثانيها ما يقع في التبليغ، هل هو معصوم في التبليغ أو لا. وثالثها ما يقع في الأحكام والفتية، يعني في إعطاء الأحكام الشرعية. ورابعها في أفعالهم وسيرهم عليهم السلام، يعني سواء يشمل الأنبياء وكذا، إحنا عقيدتنا الأمة سلام الله عليه. الآن وحدة وحدة بحث وقع ممنهج ولطيف من الشيخ المجلسي رحمه الله، يقول وأما الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأمة على عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها. يعني يستحيل أن يكون نبي يعبد وثن، كان يعبد وثن بعدين الله هداه وخلاه ويش يصير نبي ويقول اعبد الواحد، هذا مستحيل، هذا اكو اجماع عليه.
لا
يستحيل اصلا ان يكون يعبد وثن ولا يعبد شمس او قمر او شيء والعياذ بالله، وبالتالي بعد ذاك يكون مثلا يقول بانه عبد الاله الواحد. يقول واما الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأمة على عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها، غير أن الأزارقة من الفرقة من الخوارج عندهم هذا لي خلل، جوزوا عليهم الذنب. المشكلة قالوا لأنه النبي يمكن أن يذنب، ولكن عندهم كبرى مشكلة، وإيش الكبرى؟ تقول وكل ذنب كفر، فبالتالي إذا هذا يذنب صغرويا هذا نبي أذنب، عندكم كبرى شو يصير؟ كل مذنب كافر، شو يصير النبي في النتيجة؟ كافر والعياذ بالله. فذا لا ما عندهم مشكلة بعد على مبناهم يصير النبي كافر والعياذ بالله.
في العقيدة يقصدون؟
في العقيدة هم مطلقا، لأنه الكفر مرتبط بالعقيدة الآن هني، لأن الذنب يعتبره كفر والعياذ بالله.
بس هذا الشيخ أنا ترى حتى في عقيدة المخالفين في مسألة الغرانيق، يعني
هي نفس المشكلة، يعني مشاكل. طبعا بيجي هذا قضية إن شاء الله بحث في قضية إسهام النبي وكذا، عندنا بحث مفصل هم أشار للمصنف هنا ونشحنا نشير له إن شاء الله في إسهام النبي، سهو النبي، إسهام النبي ما هو ومقبول عقلا مو مقبول نقلا، كيف كذا روايات كيف توضيحها، هذا جيد يجي بحث إن شاء الله. إيه يقول غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر، فلزمهم تجويز الكفر عليهم، بل يحكى عنهم أنهم قالوا يجوز أن يبعث الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته. بعد هذا الأطم يقول ما في مشكلة يبعث نبي حتى لو يكفر بعد نبوته. هذا إذن النوع الأول، إذن النوع الأول أكو إجماع إلا من مثل هؤلاء يعني. وأما النوع الثاني وهو متعلق بالتبليغ يعني في حال التبليغ فقد اتفقت الأمة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا وسهوا. مستحيل عمدا وسهوا. هذه تقريبا النقطة المشتركة في مبدأ العصمة بأنه مهما يكون فهذه مسألة وين لا يمكن رفع اليد عنها. مسألة ما هي؟ مسألة عصمة التبليغ. واضح؟ إلا القاضي أبو بكر فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان. قال لا، احنا صحيح التبليغ نقول انه لا عمدا ولا سهوا الا اذا من باب الغفلة، يعني بيقول مثلا يجب صلاة الصبح، قال لا يستحب مثلا بهالمقدار ما فيها اشكال يعني. اي مثلا اي نعم. وأما النوع الثالث وهو يتعلق بالفتية فأجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم فيه عمدا وسهوا إلا شرذمة قليلة من العامة. بعض العامة قالوا حتى هذا ممكن فيه أن يقع فيه الخطأ والاشتباه. وأما النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على 5 أقوال. هذا أفعال الخارجية الآن سلوكياته يعني، فيها أقوال 5. الأول مذهب أصحابنا الإمامية وهو أنه لا يصدر عنهم الذن لا صغيرة ولا كبيرة ولا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء، هذا في غاية سهو النبي أو إساء النبي من الله سبحانه، حتى إسهاء جينا إن شاء الله النقطة. ولم يخالف فيه إلا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله، فإنهما جوزا الإسهاء للسهو. شلون الإسهاء؟ يعني الله يجبر على الإسهاء رحمة للأمة كما يعبرون، لا السهو، يعني كأن هناك إجبار على الإسهاء، هذا إسهاء لا سهو. هذا اللي ما ينسب إلى الشيخ الصدوق أن يقول بسهو النبي، لا مو متام هذا النسبة إلى أستاذ ابن الوليد، هو قضية إسهاء وليس السهو. السهو أمر اختياري أسهو أنا، أما الإسهاء لا، الله سبحانه وتعالى لكي كما يعلم باب رحمة للأمة أنه مثلا يجبره على عدم الجلوس لصلاة الصبح عشان يكون رحمة للأمة. والله إذا النبي إحنا ليش بعد إلا معذبين روحنا واجد يعني، حتى لو ما جلسنا صلاة الصبح مثلا يعني شوي تخف على مدام النبي النبي ونام، ما يقولوا كذي النبي النبي ونام، احنا ما في اشكال لو نمنا مثلا والعياذ بالله. اي فشاهدي هذه مسألة ان شاء الله جينا بحث مفصل يعني ملف خاص ان شاء الله، ربما نحتاج الى جلسة خاصة له في البحث يعني ان شاء الله نوفق لعرضه. اذن الا هؤلاء الذي يكون من وكذا قول في وكذا القول في الأئمة الطاهرين نفس الكلام، هو الكلام هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر الخسيسة المنفرة كسرقة حبة أو لقمة وكل ما ينسب فاعله للدناءة والضعة. يبقى قداحة يبوك كبريت زقارة واحدة، وهذا قول أكثر المعتزلة للأسف، هذا يعني بأنه الصغار يسويها ما مشكلة ولكن لا يرتكب الصغار اللي فيها دناءة والعياذ بالله. أي الثالث أنه لا يجوز، القول الثالث أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة الأنبياء يعني ولا كبيرة على جهة العمد، لكن يجوز على جهة التأويل أو السه، وهو قول أبي علي الجبائي أنه ما مشكلة، أهم شيء لا يرتكب الكبيرة والصغيرة عن عمد، إذا ارتكبهم عن ساهة وعن تأويل اشتباه ما فيها إشكال. المعتزلي. القول الرابع أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ، لكنهم مأخوذون بما يقع منهم سهوا وإن كان موضوعا على أممهم لقوة معرفتهم وعلو رتبتهم وكثرة دلائلهم، وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم، وهو قول النظام وجعفر بن مبشر ومن تبعهما. عرفت؟ هنا شو يصير؟ انه هذا شو يصير؟ يقولوا لا يفعل الكبائر ولكن الله ما يتركه، يعني لازم يلومه، يعني لانه يقول انت نبي ومعرفتك اعلى ومقامك اعلى، وبعد تسوى وتخطى وتشتبه، هذا شوي يعني هو يذنب لكن ذنب عن خطا، ويعني يقع عن جهه السهو والخطا لا عن جهه العمل. يعني الخامس أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وخطعا، وهو قول الحشوية وكثير من أصحاب الحديث من العامة اللي يأخذون بظاهر الآيات والروايات. أي حال أبدا، بل أدنى من العامة، يعني هم ما ينسبون حتى لعلمائهم أصلا ذا الآراء ذا الرأي، حتى لو تقول له أبو حنيفة كذي ولا الشافعي يقول لا يرتكب يرتكب ذنب عمدا مستوى، واستغفر النبي ما في مشكلة
يمكن.
ثم اختلفوا في وقت العصمة، هذا الاختلاف الأول، إذن هذا اختلاف في دائرة العصمة، خمسة آراء في يعني في سلوكهم. يعني الآن البحث الآخر، اختلفوا في وقت العصمة، يعني متى يكون معصوم. الرأي الأول إنه من وقت ولادتهم إلى أن يلاقوا الله سبحانه، وهو مذهب أصحابنا الإماميين مطلقا. إذن احنا الدائرة عندنا واسعة والوقت واسع كذلك. القول الثاني أنه من حين بلوغهم ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة، وهو مذهب كثير من المعتزلة، يعني من يبلغ بعد لا يمكن أن، يعني متى يبدأ العصمة عندهم؟ من البلوغ، لكن قبل البلوغ ما يصير منها كبيرة، لاحظ، أو كفر، نعم تقع منها صغائر عادية يعني. هذا قول المعتزلة أو كثير المعتزلة طبعا مو كلهم. الثالث أنه وقت النبوة، يعني ما يكون معصوم إلا إذا صار نبي، افترض بعثه الله عمره 40 سنة 70 سنة، من هنا تبدأ العصمة وتبدأ من قبل، أنه وقت النبوة. وأما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم، وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي، وبه قال أبو هذيل وأبو علي الجبائي من المعتزلة. إذا عرفت هذا، يقول الشيخ المجلس عليه الرحمة، إذا عرفت هذا فاعلم أن العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأمة عليهم السلام من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها قول أئمتنا. العمدة هو قول من؟ أئمتنا في هذا المعتقد سلام الله عليهم، بذلك المعلوم لنا قطعا بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم، يعني علمائنا، مع تأييده بالنصوص المتضافرة، حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية. هذه مقطوعة من المقاط من المقطوعات المعرفية الراقية جدا في كلام العلامة المجد، يعني أعطاك خارطة البحث بشكل مفصل ولطيف. العلامة المجلسي في بحار الأنوار، المجلد 11 صفحة 89. هذا تمام الكلام إخواني في هذه المحاور الأربعة اللي جعلناها توطئة في إن؟ لبحث العصمة. إن شاء الله في البحث الآتي نتكلم شيء عن أهمية العصمة ومعناها اللغوي والاصطلاحي، وشيء من مطالبها المرتبطة بكونها بالاختيار وعدم الاختيار وتحليلات يعني في هذا، ثم ندخل بعد ذلك إلى المبدأ التصديقي، يعني في ذكر الأدلة العقلية والنقلية الواردة في عصمة في العصمة مطلقة للأنبياء والأئمة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.